وصحبه ومن والاه وبعد، فربما يقول قائل: ما الداعي للحديث عن صلاة الجماعة ونحن من أهل الجماعة؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول: حتى نزداد ثباتاً على هذه الخصلة الحميدة والصفة السديدة التي يحبها ربنا تبارك وتعالى وحث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني: حتى نذكر من يتغافل أو يتكاسل عن صلاة الجماعة. إن الإسلام أمر بالصلوات الخمس مع الجماعة كما قال الله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين. ولم يقل الله تبارك وتعالى: واركعوا كالراكعين، وإنما قال: واركعوا مع الراكعين. اقتضت المعية أهمية صلاة الجماعة. وفي المسجد رغب الله في أداء الصلاة في بيت من بيوته كما قال الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. هؤلاء هم حقيقة لقبهم الله بالرجال، الذكور كثيرون، ولكن الذين ينتصرون على شهواتهم، على ملذاتهم، على مراداتهم الدنيوية قلة قليلة، وهم الرجال. قال الله عنهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، أي في المساجد التي ذكرت قبل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكذلك فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في صلاته بأصحابه جماعة يوم أن كان مضطهدا في مكة يصلي بهم جماعة متخفيا من الكفار، فلما أن هاجر صلى بهم جماعة ظاهرا ومتخفيا، حتى في يوم الأحزاب صلى بهم جماعة، بل وفي الحرب صلى بهم جماعة. ولم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى منفردا إلا في مرض كان لا يستطيع معه المشي إلى المصلى. فالأصل أداء الصلوات جماعة في المسجد. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم يرخص لرجل أعمى ضرير كما سيأتي حديثه، ومع ذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وغيره، قال: وإن صلاة الرجل مع الرجل. وهذا الدليل على فضل الجماعة إذا كثروا. ولذلك الفقهاء يقولون إن المسجد الأقدم والمسجد الأكثر مصلى خير من المسجد الحديث والمسجد الذي قليل أهله، فكثروا سواد أنفسكم حتى يعظم الله أجوركم. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين، صلاته مع الرجلين صاروا ثلاث، أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، إن فضائل صلاة الجماعة في الواقع كثيرة جدا، ولكن سأذكر الأحاديث فإنها شافية، ولمن في قلبه غفلة بإذن الله تبارك وتعالى دواء ناجع. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: صلاة الرجل في جماعة تزيد عن صلاته في بيته، وصلاته في سوقه تزيد عن صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. يعني في حال الانفراد فأنت صلاتك من الجماعة أفضل 25 درجة، وذلك الآن يبين لماذا. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، أي لا يجعله يقوم، لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة، رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. هل يستطيع الإنسان يحصل هذا الأجر وهو في بيته؟ الجواب لا يمكن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والملائكة يصلون على أحدكم. الآن الملائكة تصلي عليكم وأنتم تجلسون في المسجد، وهذه فضيلة لا تدرك إلا في بيوت الله حيث تقام الجماعة. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يحدث، أي ما لم ينتقض وضوءه أو ما لم يتكلم بكلام الدنيا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وفي حديث جابر بن عبد الله قال: خلت البقاع حول المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن بيوتهم، للي يعرف المدينة، بيوت بني سلمة بعيدة عن المسجد مسافة قرابة 3 كيلومترات، يعني مسافة كبيرة، ومع ذلك بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. رواه الإمام مسلم في صحيح. والمعنى كما قال الحافظ النووي: إلزموا دياركم، فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. وفي كلمة ممشى دليل على عدم الركوب، لا ينبغي الإنسان يركب للمسجد. الناس اليوم يتزاحمون بالسيارات عند المساجد، يقول: بلحق الصلاة. طيب من اللي حابسك؟ من يوم أذن لماذا لم تقم؟ إبليس يحبس الإنسان ويأتيه بالتدليس. قال صلى الله عليه وسلم: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. وهذا دليل على فضل إدراك العشاء مع الجماعة، رواه البخاري في صحيحه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، يعني قريب من عند وادي العقيق، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوجعنا له، تألموا، الرجل هذا يجي من بعيد ويروح بعيد. فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض، يعني حتى ما كان يركب بعد، يجي مشي. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو تاد اللي تضرب متلاصق ببيت أو تاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحب هذا. قال: فحملت به حملا، غضب، كيف يقول هذا الكلام، ما يريد جوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال فدعاه، فقال له الرجل كما قال لي، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. رواه مسلم في صحيحه. فزيادة الأجر بسبب كثرة عدد المصلين هذا شيء لا نحصله إلا في الجماعة. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح، فقال: أشاهد فلان؟ هذا دليل على أن الإمام ينبغي أن يتفقد المصلين. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، يعني صلاة الصبح وصلاة العشاء، ولو تعلمون ما فيهما لاتيتموها ولو حبوا على الركب. مو بس بالعصاي، لا، ولو حبوا على الركب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. الحديث رواه أبو داود. أيضا من فضائل صلاة الجماعة في المسجد النور التام يوم القيامة، كما جاء في حديث بريدة قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أيضا من فضائل صلاة الجماعة في المسجد كتابة الملائكة لمن يدخل المسجد يوم الجمعة قبل خروج الإمام، وهذه فضيلة خاصة بالجمعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. اليوم بعض الناس لا راحوا البر، قال خلاص احنا ما علينا جماعة. من قالك ما عليك جماعة؟ بر كم يبعد البر؟ 20 كيلو ولا 30 كيلو؟ يجب أن تمشي لأن عندك سيارة. إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس يأتون من العوالي مسافة 30 كيلو 50 كيلو على الفرس من صلاة الفجر يتحرك حتى يدرك الجمعة الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بسيارتك ما تريد أن تذهب إلى المسجد وتقول لا خلاص أنا بعيد في البر؟ من افتالك بهذه الفتوى العجيبة؟ الناس يسوفون لأنفسهم. يقول صلى الله عليه وسلم: ومثل المهجر أي المبكر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة. الحديث. اختلف العلماء رحمهم الله في حكم أداء الصلوات الخمس جماعة في المسجد، ليس هذا بحثنا. بحثنا أيها الإخوة ما هو عمل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو عمل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. هذا هو الواجب علينا أن ننظر، هل كانوا يصلون في غير المساجد؟ طبعا نقول نعم، قد يصلون في غير المساجد جماعة إذا كانوا في البراري أو في الصحاري أو في الأسفار. نعم هذا أمر جائز، ما في إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين الصحابيين المسافرين قال لهما: فإذا أدرككم الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. هذا أكبر دليل على أنه يجب على الإنسان يصلي جماعة ولو أنه مسافر. ما يجوز أن الإنسان يقول أنا ماني مسافر خلاص ما أصلي جماعة، يجب أن تصلي جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بهذا. ونحن أيها الإخوة نتأمل في الأدلة. يقول ابن حزم رحمه الله: ولا تجزئ صلاة فرض أحدا من الرجال إذا كان بحيث يسمع الأذان، هذا شيء مهم، أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام، فإن ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته. هذا قول ابن حزم. ليش تدخل نفسك في بطلان الصلاة؟ قد تقول نعم في ناس قالوا ما هو باطل، طيب هذه دائرة حمراء ليش تدخل نفسك فيها؟ ألست رجل؟ ألست من الرجال البالغين؟ ألست من الأحرار؟ الفقهاء والعلماء يقولون العبيد لا يجب عليهم، لا تجب الجماعة عليهم، النساء لا تجب عليهم الجماعة، الأطفال لا تجب عليهم الجماعة، والصبيان والمجانين. أنت من هؤلاء؟ ما الذي يؤخرك عن الجماعة إذن؟ تزعم أنك حر، تزعم أنك بالغ، تزعم أنك عاقل، تزعم وتزعم وتزعم، ثم لا نراك في بيت الله عز وجل؟ أي فخر تفتخر به ما لم تكن من أهل الجماعة؟ نعم صحيح أن الجماعة واجبة، وإن لم نقل بقول ابن حزم بأنه شرط، الجماعة واجبة في المساجد. ولنتأمل أيها الإخوة، إن الله جل في علاه من فوق 7 سماوات يأمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الجماعة في الحرب. وإحنا شو نقول هذا؟ في الحرب يأمره الله بأداء الجماعة، ويأمر الله نبيه بترك بعض الشروط وبعض الأركان لأجل الجماعة، فأي صلاة أعظم منها؟ الجماعة لا فضل فوقها من الصلوات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لماذا المكتوبة لا؟ لأن فضلها مع الجماعة فضل عظيم، لا يمكن لنافلة ولا لسنة راتبة ولا لجماعة أخرى ولا لصلاة جوف الليل أو النهار فرادا أو جماعات أن تكون في فضيلة الفرض، لأن الله فرضها في الحرب جماعة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. في الحرب لازم يصلون جماعة، نعم، ولذلك يقول الفقهاء لا تسقط الجماعة في الحرب إلا عند ملاقاة العدو حيث لا يمكن الصف. طيب وإحنا وش عذرنا اليوم؟ لابد أن نسأل أنفسنا ما عذرنا ثم نشتكي في صحتنا، نشتكي في عدم سعادتنا، نشتكي في تعاسة بيوتنا، نشتكي في تعاسة أحوالنا، ما سبب ذلك؟ بيوت الله مفتوحة لم نجعلها لأنفسنا بيتا. كم تجلس، عد ساعاتك، كم تجلس في بيت الله وكم تجلس في الدواوين، عد، حاسب نفسك قبل أن تحاسب يوم القيامة. أنت تجلس الساعات تلو الساعات تلو الساعات في الدواوين، وتذهب في الأسواق وتتمشى، وتذهب في البراري وتتربع، وتذهب في المزارع وتتمزرع، ثم بعد ذلك إذا أتيت إلى بيوت الله كل دقيقة تنظر ساعتك لماذا لا يقيم الإمام، وإذا قرأ بثلاث آيات فزائدا تعاتبه. ما هذا الذي يحصل في أحوالنا؟ لم نقدر بيوت الله قدرها. بيوت الله هجرت وتنادي، المؤذن يؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، لا يقبل أحد، بينما كان السلف أحدهم معه معوله فإذا سمع حي على الله أكبر لم يرجع ألقاها. وذكر في ترجمة بعض السلف أنه كان يبيع الثوب، كان بزازا يبيع الثوب، فيأتيه الرجل أو المرأة تشتري فيأخذ المقص ليقص فيسمع الأذان لا يكمل. شيء عظيم يا إخوان، هذه صلاة الجماعة. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. فقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق من لم يشهد الصلاة. لكن لماذا لم يحرق؟ سؤال مهم، لماذا لم يحرق عليهم البيوت حال دون تنفيذ هذا الوعيد حال وجود النساء والذرية في البيوت؟ وقد جاء ذلك منصوصا، قال صلى الله عليه وسلم: لولا ما في البيوت من النساء والذرية، ما هم أهل الجماعة، فلماذا يعاقبون؟ لولا ما في البيوت من النساء والذرية لاقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. هنا سؤال، لماذا يحرق البيوت؟ لماذا لا ينكل به هو حيث ترك الجماعة؟ قال العلماء: لأن بيته كان سببا لشغله عن الصلاة، فاستحق أن يعاقب في نقيض قصده. قال موسى للذين عبدوا العجل، قال: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ما قال هذه ذهب نذوبها ونقسمها على أنفسنا، لا، قال: هذه شغلتكم عن الله، هذه ألهتكم عن الله، نذوبها ونلقيها في البحر ما تحصلون منها شيء. فصلاة الجماعة لا ينبغي أن يشغلنا عنها شيء. تأملوا هذا الحديث: جاء رجل أعمى أعطاك الله نعمة البصر، فلماذا لا تتبصر؟ رجل أعمى قال: يا رسول الله، تأملوا الآن عذر هذا الرجل: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. هذه واحدة. وفي رواية: يلائمني، يعني ما هو مناسب معي. هذه الثانية. ثم قال: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد، تأمل الآن، واد
وربما تغمره السيول، هذه الثالثة. والرابعة قال: وفي المدينة هوام ودواب، هذه الرابعة. أربعة أعذار. الحين يجي المطر حنا نترك الجماعة، وإذا الإمام ما جمع يا ويله منكم. ليش؟ هذا الرجل الآن يعتذر بهذه الأعذار العجيبة الأربعة. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له صلى الله عليه وسلم لما قال رخص لي، فقال فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ اللي ما يجي المسجد أحد أصمخه، نسميه أصمخ، يرضى؟ ما يرضى. طيب ماذا ما ترضى، لماذا لا تأتي إلى المسجد؟ أصمخ عن الحق، حي على الصلاة، حي على الفلاح. أي فلاح أعظم من الوقوف بين يدي رب العباد جل في علاه؟ أي فلاح أعظم؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو أن رجلا قال إن الوزير الإسكان ولا وزير الزراعة ولا وزير كذا واقف يريد طلباتكم، لوقفنا عنده بالطوابير. طيب ورب العالمين يقول لنا حي على الصلاة، حي على الفلاح. أمر المنادي أن ينادي بهذا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ألغى الأعذار الأربعة كلها، ألغى الأعذار الأربعة كلها. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته، الشفيق على أمته، لا سيما أهل الأعذار منهم، لم يرخص لهذا الرجل الأعمى أن يصلي في بيته وهو يسمع النداء. فأي شيء سيدل دلالة أوضح على وجوب صلاة الجماعة من هذا الدليل الذي جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بألفاظ متعددة؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، حنا ترى بكرة لاقين الله عز وجل، شئنا ما أبينا، هذه المسألة ما فيها اختيار لنا، رغما عن أنوفنا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ستلقى الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه. هذه مسألة حتمية، هو الذي خلقكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يقول عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات. وين؟ حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، هذه طريقة الشرع، وإنهن من سنن الهدى، أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. بوب البخاري رحمه الله على أهمية وجوب الجماعة فقال: باب اثنان فما فوقهما جماعة، لحديث: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما. أختم فيما ذكره بعض العلماء رحمهم الله في بيان المقصود من أداء الجماعة في المسجد. هذه الشعيرة تؤدى في بيوت الله تبارك وتعالى، والصلاة وأداؤها في المساجد معناه التنزه عن صفات المنافقين والبعد عنهم، وفي فعلها مع الجماعة رجاء للثواب الجزيل والأجر العميم وطلب المغفرة من الذنوب ورفع الدرجات بالمشي إلى بيت الله تعالى من الخطوات، والتعرض لدعوات الملائكة، ملائكة الرحمة والمغفرة، ما دام في المصلى. ولهذا أيها الإخوة يقول ابن نجيم الحنفي وهو يتكلم عن الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة في المساجد، يقول: أحدها قيام نظام الألفة بين المصلين. ولهذه الحكمة شرعت المساجد في المحال لتحصيل التعاهد باللقاء في أوقات الصلوات بين الجيران. ثانيها دفع حصر النفس أن تشتغل بهذه العبادة وحدها. ثالثها تعلم الجاهل من العالم أفعال الصلاة وغير ذلك من الفضائل التي ذكرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حتى نكون من أهل الجماعة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل بيوت الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
جزا الله خير، جزا الله شيخنا خير الجزاء، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.